يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن أخذنا من نزهة النظر للحافظ الكبير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مسألة ما يطلقه الإمام الترمذي عليه رحمة الله من الجمع بين الحسن والصحة وغير ذلك في حديث واحد، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مسألة مهمة بعد ذلك، وهي زيادة الثقة، وهي مسألة زيادة الثقة. قال رحمة الله عليه: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. فالمقصود من زيادات الثقات ما يزيده الثقة على رواتنا آخرين في إسناد حديث أو متنه. وكلام الحافظ رحمة الله عليه أكثر ما ينصب على زيادات المتون، ففي الإسناد أو في زيادة الإسناد كزيادة مثلا رجل في الإسناد، أو رفع الموقوف، أو وصل المرسل. وأما في المتن فبزيادة ألفاظ في أثنائه مؤثرة تغير المعنى، وقد لا تكون مؤثرة فلا تغير معنى الحديث. مثال ذلك ما جاء عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة. وقد رواه جمع قرابة 20 عن عاصم بنحو هذا اللفظ، ثم جاء معمر وهو أحد الثقات فرواه عن عاصم بزيادة إذا أدخلناهما على طهارة. فتكلم النقاد: هل تقبل زيادة هذا الثقة كما قبل حديثه أو ترد لأنه قد انفرد بها؟ وهذا البحث وقع فيه كلام طويل للنقاد والأئمة، وهو في الحقيقة من مهمات علم الحديث، لأنه يهتم بتصحيح الحديث وتضعيفه ورده. ومثل ذلك زيادة ثم مسح على خفيه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، ففيه ثم مسح على خفيه ففيه دلالة على إن قبلنا هذه الزيادة ففيه دلالة على المسح في الحضر خلافا لمن أنكره، فلا شك أن هذه الزيادات تؤثر في الأحكام الشرعية. ومثل أيضا زيادة الأوزاعي وعلى عمامته في حديث عمرو بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين فزاد وعلى عمامته، ففيه الدلالة على جواز المسح على العمامة أيضا. فهذه أحاديث مشهورة تناولها الأئمة، حتى إننا لا يمكن أن نقول أنه قل ما لا يزيد بعض الرواة على بعض، حتى اهتم بها أو بزيادة هذه العلماء والأئمة، وقد خالف الحافظ بن حجر ترتيب ابن الصلاح في الحقيقة الذي ذكر أقسام الضعيف والحديث الموقوف والمرفوع، وأما الحافظ فبعد ذكر الصحيح والحسن باشر الكلام على زيادة الثقة وسيتكلم عن الشاذ بعدها، وهو من أقسام الضعيف قول الحافظ بن حجر لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، فقد قسم الحافظ بن حجر الزيادة إلى قسمين: زيادة ليست منافية لما يرويه من زاد عليهم فلا يلزم من قبولها رد اللفظ الآخر كالأمثلة التي ذكرها، وكلها مقبولة، وحكى رحمة الله عليه الاتفاق على ذلك. القسم الآخر زيادة فيها منافاة ففي قبولها رد للرواية الأخرى، وذكر من أن العبرة حينها بالترجيح، فقد تقبل الزيادة وترد الرواية الأخرى، أو ترد الزيادة وتقبل الرواية الأخرى حينها. ثم ذكر الحافظ بن حجر وقال في النزهة: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، قال: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن فذكر رحمة الله عليه قولا ضعيفا بذاك القول الذي يقول بقبول الزيادة مطلقا، وقال من أن المنقول عن الأئمة كيحيى بن معين وأحمد وغيرهما لا يحكمون على زيادات الثقات بحكم مضطرد، وإنما يعتمدون على القرائن، فقد تقبل وقد ترد هذه الزيادات بالنظر إلى القرائن قال رحمة الله عليه: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. فالحافظ بن حجر قد نص هنا على أن المعتبر عند هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم هو الترجيح بالقرائن في قبول الزيادة وعدم قبولها، ولا يعرف عنهم قال إطلاق قبول الزيادة، ثم نجده يحكم على القسم الأول الذي ذكره أنه مقبول باتفاق، أنه مقبول باتفاق. والحقيقة أن هذا القسم الأول الذي ذكره الحافظ بن حجر إنما هي زيادات الحفاظ إلى ثبات، إنما هي زيادات الحفاظ إلى ثبات، هذه هي التي تقبل باتفاق، هذه هي التي تقبل باتفاق، كما قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في الحديث، قال: وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، ممن يعتمد على حفظه. وهو قول أيضا الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله الذي قال: إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه، إذا ثبتت عنه، كأنه كما إلى أن قال: كأنه حديث آخر مستأنف، أي حديث مستقل، كما قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. وهو قول الخطيب البغدادي أيضا، وهو قول الخطيب البغدادي أيضا، من أن الزيادات التي تقبل مطلقا هي زيادات أولئك الحافظ على أثبات الذين أثبتوا ذلك وعرفوا بإتقانهم وتثبتهم في الروايات والزيادات. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. قال: فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون ذكر النص، قال: ويكون إذا شرك أحدا، أي إذا شاركه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. قال: فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلام الإمام الشافعي كما قال الحافظ، انتهى كلامه. قال: ومقتضاه، هذا كلام الحافظ بن حجر، أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه. قال: وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة. قال: فلو كانت عنده، أي الشافعي، مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها، لم تكن مضرة بصاحبها. ففي هذه الجزئية استغرب الحافظ بن حجر وهو من الشافعية أيضا من مخالفة الشافعية لمنهج الإمام الشافعي في قبولهم للزيادات مطلقا، ولم يعرف عن أحد من الأئمة كما ذكر رحمة الله عليه إطلاق قبول الزيادات، إطلاق قبول الزيادات من غير رد لبعضها. وإنما في الحقيقة وافق هؤلاء الشافعية وغيرهم مذهب ابن حزم في قبول الزيادات مطلقا، في قبول الزيادات مطلقا. هذا ما نصل عنده ونتوقف عنده، على أن نذكر بعض التنبيهات حول ما يخص هذه المسألة، وهي مسألة مهمة عليها كثير من مدار قبول تلك الزيادات التي تؤثر في قبولها، تؤثر في كثير من الأحكام الشرعية عملا بها أو ردا لها. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى، يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن أخذنا من نزهة النظر للحافظ الكبير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، مسألة ما يطلقه الإمام الترمذي عليه رحمة الله من الجمع بين الحسن والصحة وغير ذلك في حديث واحد، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مسألة مهمة بعد ذلك، وهي زيادة الثقة، وهي مسألة زيادة الثقة. قال رحمة الله عليه: وزيادة راويهما، أي الصحيح والحسن، مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. فالمقصود من زيادات الثقات ما يزيده الثقة على رواتنا آخرين في إسناد حديث أو متنه. وكلام الحافظ رحمة الله عليه أكثر ما ينصب على زيادات المتون، ففي الإسناد أو في زيادة الإسناد، كزيادة مثلا رجل فيه في الإسناد، أو رفع الموقوف، أو وصل المرسل. وأما في المتن فبزيادة ألفاظ في أثنائه مؤثرة تغير المعنى، وقد لا تكون مؤثرة فلا تغير معنى الحديث. مثال ذلك ما جاء عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة. وقد رواه جمع قرابة العشرين عن عاصم بنحو هذا اللفظ، ثم جاء معمر وهو أحد الثقات فرواه عن عاصم بزيادة إذا أدخلناهما على طهارة، فتكلم النقاد هل تقبل زيادة هذا الثقة كما قبل حديثه أو ترد لأنه قد انفرد بها. وهذا البحث وقع فيه كلام طويل للنقاد والأئمة، وهو في الحقيقة من مهمات علم الحديث، لأنه يهتم بتصحيح الحديث وتضعيفه ورده، ومثل ذلك زيادة ثم مسح على خفيه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، ففيه ثم مسح على خفيه، ففيه دلالة على إن قبلنا هذه الزيادة ففيه دلالة على المسح في الحضر خلافا لمن أنكره، فلا شك أن هذه الزيادات تؤثر في الأحكام الشرعية. ومثل أيضا زيادة الأوزاعي وعلى عمامته في حديث عمرو بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين فزاد وعلى عمامته، ففيه الدلالة على جواز المسح على العمامة أيضا. فهذه أحاديث مشهورة تناولها الأئمة، حتى إننا لا يمكن أن نقول أنه قل ما لا يزيد بعض الرواة على بعض، حتى اهتم بها أو بزيادة هذه العلماء والأئمة، وقد خالف الحافظ بن حجر ترتيب ابن الصلاح في الحقيقة الذي ذكر أقسام الضعيف والحديث الموقوف والمرفوع، وأما الحافظ فبعد ذكر الصحيح والحسن باشر الكلام على زيادة الثقة، وسيتكلم عن الشاذ بعدها وهو من أقسام الضعيف، وهو من أقسام الضعيف. قول الحافظ بن حجر لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، فقد قسم الحافظ بن حجر الزيادة إلى قسمين: زيادة ليست منافية لما يرويه من زاد عليهم فلا يلزم من قبولها رد اللفظ الآخر كالأمثلة التي ذكرها، وكلها مقبولة، وحكى رحمة الله عليه الاتفاق على ذلك. القسم الآخر زيادة فيها منافاة ففي قبولها رد للرواية الأخرى، وذكر من أن العبرة حينها بالترجيح، فقد تقبل الزيادة وترد الرواية الأخرى، أو ترد الزيادة وتقبل الرواية الأخرى حينها. ثم ذكر الحافظ بن حجر وقال في النزهة: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، قال: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن وكذا الحسن. فذكر رحمة الله عليه قولا ضعيفا بذاك القول الذي يقول بقبول الزيادات مطلقا، وقال من أن المنقول عن الأئمة كيحيى بن معين وأحمد وغيرهما لا يحكمون على زيادات الثقات بحكم مضطرد، وإنما يعتمدون على القرائن، فقد تقبل وقد ترد هذه الزيادات، فقد تقبل وقد ترد هذه الزيادات بالنظر إلى القرائن، بالنظر إلى القرائن. قال رحمة الله عليه: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. فالحافظ بن حجر قد نص هنا على أن المعتبر عند هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم هو الترجيح بالقرائن في قبول الزيادة وعدم قبولها، ولا يعرف عنهم، قال، إطلاق قبول الزيادة. ثم نجده يحكم على القسم الأول الذي ذكره أنه مقبول باتفاق، أنه مقبول باتفاق. والحقيقة أن هذا القسم الأول الذي ذكره الحافظ بن حجر إنما هي زيادات الحفاظ إلى ثبات، إنما هي زيادات الحفاظ إلى ثبات، هذه هي التي تقبل باتفاق، هذه هي التي تقبل باتفاق، كما قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: ورب حديث يستغرب لزيادة تكون في الحديث. قال: وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، ممن يعتمد على حفظه. وهو قول أيضا الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله الذي قال: إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه، إذا ثبتت عنه، كأنه كما إلى أن قال: كأنه حديث آخر مستأنف، أي حديث مستقل، كما قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. وهو قول الخطيب البغدادي أيضا، وهو قول الخطيب البغدادي أيضا، من أن الزيادات التي تقبل مطلقا هي زيادات أولئك الحافظ على أثبات، الذين أثبتوا ذلك وعرفوا بإتقانهم وتثبتهم في الروايات والزيادات. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. قال: فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون، ذكر النص، قال: ويكون إذا شرك أحدا، أي إذا شاركه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. قال: فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلام الإمام الشافعي كما قال الحافظ، انتهى كلامه. قال: ومقتضاه، هذا كلام الحافظ بن حجر، أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه. قال: وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة. قال: فلو كانت عنده أي الشافعي مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها، لم تكن مضرة بصاحبها. ففي هذه الجزئية استغرب الحافظ بن حجر وهو من الشافعية أيضا من مخالفة الشافعية لمنهج الإمام الشافعي في قبولهم للزيادات مطلقا، ولم يعرف عن أحد من الأئمة كما ذكر رحمة الله عليه إطلاق قبول الزيادات، إطلاق قبول الزيادات من غير رد لبعضها، وإنما في الحقيقة وافق هؤلاء الشافعية وغيرهم مذهب ابن حزم في قبول الزيادات مطلقا، في قبول الزيادات مطلقا. هذا ما نصل عنده ونتوقف عنده، على أن نذكر بعض التنبيهات حول ما يخص هذه المسألة، وهي مسألة مهمة عليها كثير من مدار قبول تلك الزيادات التي تؤثر في قبولها، تؤثر في كثير من الأحكام الشرعية عملا بها أو ردا لها. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى